باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
ناخد بقى سفر الرؤيا، احنا وصلنا للإصحاح السادس. ونظرت لما فتح الخروف واحدا من الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من أربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معها قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. احنا تكلمنا المرة فاتت عن حكاية السفر المختوم، وان محدش عرف يفتح الخطوم، وقعد يوحنا يبكي كثيرا لغاية لما جه الحمل وفتح الخروف، فتح السفر والخطوم. وهو بيفتح الخطوم حصلت بقى المناظر اللي شافها دي. لاحظوا هنا ان هو حمل، واتقال عنه هو ذا قد غلب الاسد الذي من سبط يهوذا، وهنلاقيه دلوقتي فارس ركب على فرس لونه ابيض. ودي معناها انه الله المتجسد حمل يصبح، واسد يغلب، وفارس يحارب. فالمناظر دي تعبر عن وظائف المسيح مش عن طبيعته. احنا مش بنعبد خروف، خلي بالكم، لكن ده بيعبر عن طبيعة وظيفته، انه الحمل المذبوح عن حياة العالم. مش بنعبد اسد، لان كان في مرة قريت له احد المفكرين وقال انتوا ليه زعلانين من عبادة الاوثان والعبادات الوثنية؟ طب ما المسيحية فيها الحكاية دي، فيها اربعة حيوانات غير متجسدين، وفيها اسد، والمسيح بيقول عليه خروف، والمناظر دي. طب انتوا ليه، ما لما يجي بقى الوثنيين يعبدوا البقرة ولا يعبدوا الشمس، طب انتوا بتقولوا على المسيح هو شمس البر. فهو خلط الاوراق. احنا بنحط كتاب مقدس هذه التصاوير تعبر عن وظيفة المسيح مش عن طبيعته. عشان كده يقول هو ذا قد غلب الاسد الذي من سبط يهوذا ليفتح السفر ويفك خطوم السبعة. وبعدين رأيت في وسط العرش خروف قائم كأنه مذبوح. هو ده الخروف ولا هو الأسد؟ هو الاثنين. ودلوقتي هيلاقي ان فيه فرس لونه أبيض والجالس عليه هو المسيح. نظرت لما فتح الخروف واحدا من الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من أربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد هلم وانظر. الاباء بيقولوا ان الحيوان اللي اتكلم دوت هو الاسد، لان صوته كصوت رعد. ولانه هيعلن عن خروج المسيح اللي هو الاسد الخارج من سبط يهوذا، فمن المناسب ان يكون الحيوان اللي اتكلم هنا هو الاسد. طبعا افكركم الاربعة حيوانات الغير متجسدين هما الأسد والثور والإنسان والنسر اللي موجودين يحملون العرش. وكلمة حيوان معناها كائن حي، كلمة حيوان جاء من حي، فهو كائن حي لكنها حيوانات عاقلة، يعني دي كائنات سمائية، مخلوقات حية سمائية عاقلة. لما اتكلم عنها انها حيوانات تفهم ان هي ملائكة مش حيوانات عظم، ما بتفهمش. عشان كده بيتكلم وبتاع قائلا كصوت رعد هلم وانظر. بينبه بقى مين؟ يوحنا الرائي، يقول له بص على المنظر ده. فنظرت واذا فرس ابيض، لون الابيض رمز للنقاوة، والجالس عليه معه قوس. القوس بتاع الصيد، معناها ان المسيح طالع عشان يحارب، وهيوجه السهم بتاعه الى مملكة ابليس. وقد اعطي اكليلا، طبعا الاكليل دوت هو اكليل النصرة، وخرج غالبا، يعني طبيعته طبيعة المسيح انه يغلب، انه منتصر. خرج غالبا ولكي يغلب، يعني دلوقتي كمان قدامه لسه مهمة انه هيحارب وهينتصر. هذا الفرس الأول اللي لونه أبيض يرمز إلى عصر الرسل. وأنا قلت لكم في تفسير بداية السفر إن دي عدة رؤى، سبع رؤى، كل رؤية فيهم بتشرح تاريخ الكنيسة بمنظور. ولما خدنا الكنائس السبعة لقيناهم حقبات متعاقبة من تاريخ الكنيسة، وأولهم كان عصر الرسل. فدول برضو يشيروا إلى حقبات في تاريخ الكنيسة. فالفرس الأبيض هو رمز لعصر الرسل. ليه؟ لأن كان فيه النقاوة بتاعت الإيمان والبساطة بتاعت الإيمان والقوة بتاعت نشر الإنجيل، والمسيح كان متجلي جدا في هذا العصر، ومعه قوس كلمة الله اللي بيضرب السهم في كل أقطار الأرض فتنتشر الكلمة، وأنه خرج غالبا ولكي يغلب، لأن كانت كل قوة الدولة الرومانية موجهة ضد الكنيسة، وكذلك كل قوة اليهود، ومع ذلك الكنيسة غلبت والأمم دي كلها ضاعت. لما فتح الختم الثاني سمعت الحيوان الثاني قائلا هلم وانظر، فخرج فرس آخر أحمر، وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا وأعطي سيفا عظيما. هنا الحيوان الثاني اللي نطق يفسروه الآباء أنه هو الثور، لأنه هيتكلم عن ذبيحة بعد كده. فرس أحمر، والأحمر ده لون الدم، رمز للذبح، والجالس عليه بينزع السلام من الأرض ويقتل. ده يبقى عصر ايه؟ الشهداء على طول، بعد الرسل الشهداء. الفرس الأحمر رمز للدم. شوفوا بقى هنا المنظر، أن المسيح خرج على فرس لونه أبيض، راح طلع له الشيطان راكب على فرس لونه أحمر. يعني عايز يقول أن الشيطان يحاول يغير منظره إلى صورة المسيح لكي يضل الناس. وياما إحنا باسم المسيح نرتكب خطايا، باسم الغيرة على الحق نتنرفز ونزعق ونعمل مشاكل، باسم أي حاجة هتبص لقي متركب عليها عنوان حلم لكن من جواها فيه شر ونجاسة. فالشيطان يعمل كده، إن هو يركب على نفسه شكل المسيح لكن من جواه هو الشيطان. معلمنا بولس قال لا عجب فإن الشيطان يغير نفسه إلى صورة ملاك من نور. فعصر موسى كان موسى يعمل المعجزة، يجي السحر يعمل زيها عشان يضلل الناس، وكأن الله زي الشيطان وقوته زي قوة الشيطان. لكن طبعا في الآخر لابد أن الله بيتميز وبينتصر. من صلاح الله أن يدي الشيطان فرصته، لكن لابد في الآخر الله هو الذي ينتصر. لما المسيح خرج مثل أسد، الشيطان برضه عامل زي أسد يزأر، مش كده؟ لما خرج في شكل فارس راح خرج له في شكل فارس. خرج فرس آخر أحمر، وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض. طبعا ينزع السلام من الأرض، لكن لا يستطيع أن ينزعه من السماء. فإذا كنا إحنا سمائيين تبقى الأرض مولعة حوالينا لكن إحنا مطمئنين، لو إحنا أرضيين يبقى اللعنة دي هتجس فينا. عشان كده المسيحيين مفروض أن يكونوا سمائيين مش أرضيين. أعطي للسلطان، للشيطان سلطان أن ينزع السلام من الأرض، ولكنه لا يستطيع أن يهدد المؤمنين، زي ما حصل في ضربات العشر بتاعت موسى، إن كان الضربات تجوز على المصريين ولكن على شعب الله ما حدش يقدر يقرب. فهو الشيطان له سلطان على أتباعه، ولكن إحنا أقوى منه. عشان كده خلي بالكم، أنا بحزن جدا لما يجي واحد يقول لي باين عليا معمول لي عمل، أو واحدة ست ولا بنت معمول لي عمل. عمل إيه؟ احنا مسيحيين يعني ايه؟ ازاي الواحد يستسلم لهذا الفكر؟ يعني ايه؟ ده احنا معانا قوة تهزم الشيطان، ده احنا الطفل الصغير فينا يستطيع ان يهزم شيطان، ده احنا معانا المعمودية وروح قدس تاخديني بالميرون لا يستطيع إنسان أن يهزمه. يعني إيه نقول ونستسلم ونقول إن الشيطان بيعمل لنا أعماله بتاعنا؟ يعني إيه؟ فإحنا معانا الغلبة. الشيطان أعطي أن ينزع السلام من الأرض، لكن إحنا مالناش دعوة بالأرض، إحنا سمائيين، لنا وطن سماء. وأعطي السلطان أن يقتل بعضهم بعضا، وأعطي سيفا عظيما، ودي الحروب الموجودة في العالم. الختم الثالث، لما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا هلما وانظر، فنظرت وإذا فرس أسود وجالس عليه معه ميزان في يده، وسمعت صوتا في وسط الأربعة الحيوانات قائلا ثمنية قمح بدينار وثلاث ثمان شعير بدينار، وأما الزيت والخمر فلا تضرهما. الحيوان الثالث هنا بيقولوا عليه ان هو اللي شكله شكل انسان، لان احنا قلت هندخل الاولاني كان عصر الرسل والمسيح موجود فيه، فعشان كده الاسد هو اللي اتكلم لان المسيح هو الاسد. الثاني كان عصر الشهداء، فالطور اتكلم اللي هو الذبيحه لان الشعب بتقدم ذبائح. الثالث بيتكلم عن عصر البدع والمجامع، الفرس الاسود. الفرس الاسود لان كان فترة سودة في تاريخ الكنيسة، الشيطان قدر بمكر ودهاء انه يخترق الكنيسة ويكسر سلامها ويكسر وحدتها. طول ما كان بيخبط فيها من بره بالاستشهاد والاضطهاد كانت الكنيسة متماسكة، وبيدخل من جوه ويفتتها. انتبهوا لهذا، لان احنا كنيستنا فيها الطبع ده. لو مثلا اخواتنا المسلمين هاجوا ضدنا تلاقي الكنيسه في منتهى القوه. امتى نضعف؟ يدخل يعمل لنا مشكله في الكنيسه، تلاقي الدنيا تعكرت، الشغل وقف، والمسيح ساب الكنيسه ومشي. انتبهوا لهذا علشان ما نديش فرصه للشيطان يدخل ويأثر. هي دي الخطه اللي عملها. الاول يخبط من بره يلاقي مفيش فايده، زي ما عمل على يد دقلديانوس ونيرون وغيره. الكنيسة تزداد صلابة وتزداد تماسك وتزداد في العدد، لدرجة لما قالوا ان دماء الشهداء بزار الكنيسة، دماء الشهداء بزار الكنيسة. راح داخل من جوه عن طريق أريوس ونسطور ومقدونيوس، الأسامي السخيفة دي اللي هي عملت تغيير في الإيمان أو حاول يعملوا تغيير، والكنيسة قفلهم بالمرصاد. لكن طبعا مش بالساهل، كل واحد فيهم طلع ومعاه شيعة، مش طلع لوحده، معاه جزء كبير من الكنيسة انضم ليه. دول اسمهم الأريوسيين، دول اسمهم النصاطرة، دول اسمهم أعداء الروح القدس، كانوا نزيف من جسم الكنيسة. وطبعا هو دوت اللي مع الوقت تطور إلى الطوائف اللي احنا شايفينها دلوقتي، عديد عديد من الطوائف كلها، لأن الشيطان دخل جوه يمزق الكنيسة. هو ده الفرس الأسود. الجالس عليه معه ميزان في يده، ميزان دوت يرمز للحق ولكنه اسود، فيه ده ايه؟ حق مزيف. يعني لو سألنا أريوس ايه رأيك في المسيح، يقول المسيح ما هواش مساوي للآب. ايه دليلك؟ يجيب آية من الكتاب المقدس، يقول أبي أعظم مني أهو. يستخدم الكتاب المقدس اللي هو ميزان الحق بس استخداما منحرفا. أريوس ما كانش عبيط يعني بيقولها من عنده، ده جايب آيات كتير جدا يثبت بيها أن المسيح نبي. تخيلوا كيف يستخدم الكتاب المقدس في إثبات فكره المنحرف. هي دي الميزان اللي كان ماسكه في إيده. نفس الحكاية مع بقية الهراطقة والمبتدعين. توصل لي واحد بروتستانتي يجيب لك آيات خليك تدوخ، تقول ما هو بيتكلم الإنجيل أهو. هو ده بقى الفرس الأسود اللي ماسك في إيده ميزان، ويستخدم الكتاب المقدس لخدمة أغراض منحرفة. سمعت صوتا في وسط الأربعة حيوانات قائلا ثمنية قمح بدينار. ثمنية قمح دي يعني زي قدح القمح، والدينار كان أجرة يوم كامل. لو تعرفوا مثل الفعلة والقرن، وفي آخر اليوم اداهم كل واحد دينار، فعشان كده الدينار دوت أجرة يوم. يعني لو حسبناها بأسعار العصر دلوقتي، أقل عامل بياخد في اليوم كام؟ 10 جنيه بس. يبقى كلت القمح ب10 جنيه، معناها إن الواحد هيشتغل طول النهار هيجيب في الآخر كمية من الأكل ما تكفيهوش غير بقى بقية المصاريف. شيء فظيع. زي ما يكون الواحد مثلا بياخد مرتب في الشهر 500 جنيه، يدوبك بيأكلوه نص بطن. بقية المصروفات، فدي معناها في مجاعة. سمنية قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار. هنا طبعا مقصود بيها في مجاعة، لكن بالأكثر مجاعة روحية، لأن القمح والشعير يرمزان إلى كلمة الله اللي احنا بنغتزي عليها. فيبقى في مجاعة. مجاعة العصر دوت كان فيه مجاعة، الناس مش عارفة كلمة ربنا. وزي ما اتقال أيام صموئيل النبي، كانت كلمة الرب إيه؟ عزيزة في تلك الأيام. يعني مش بسهولة الناس تسمع كلمة كويسة. أحيانا بعد عنكم بيحصل كده في الكنيسة، يعني ربنا ما يسمحش ونشوف حاجة زي كده. أنا تبص لقي ما فيش حد بيتكلم كلمة ربنا بنقاوة أو بقوة. فالوعظ يبقى أي كلام. فالناس تيجي الكنيسة ما تستفدش، فإيه؟ ما يجوش. تبقى كلمة الرب عزيزة. هي دي حكاية سمنية قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار. مجاعة إلى كلمة الرب. لكن الشيء اللي يفرح يقول لك أما الزيت والخمر إيه؟ فلا تضروهما. تفتكروا يشيروا لإيه الزيت والخمر دول؟ أسرار الكنيسة. الزيت هو الروح القدس العامل في الأسرار، والخمر هو رمز للفرح نتيجة الأسرار، الذبيحة بتاعت الإفخارستي. فعايز يقول في أوحش العصور اللي كان فيها البدع منتشرة، واللي ماسك الميزان بيوزن هو الهراطق، واخدين بالكم؟ وكان في مجاعة لكلمة ربنا، لكن نشكر الله ان الكنيسة استمرت بسبب ايه؟ الأسرار المقدسة. الخيط اللي نقل الكنيسة وربطها بين العصر الرسولي والعصر اللي احنا فيه هو الأسرار المقدسة. انتم كشعب الله اللي ربطكم بالكنيسة القداس، حتى لو الواحد جه القداس ما سمعش كلمة وعظ حلوة يقول لك تعزينا بالصلاة. لو الكنيسة ما فيهاش اجتماعات وعظ ولا درس كتاب والناس بتتنشأ على كلمة ربنا، لكن تلاقيهم يحضروا القداس ويشبعوا بيه. فالشيء اللي ربطنا بربنا هو الزيت والخمر، لأن ربنا أراد إن دول بالذات ما يندروش، ما يحصلش فيهم تحريف ولا تغيير. ما أسهل إن الوعاظ يحرفوا في كلمة ربنا ويشرحوها غلط، لكن محدش يقدر يحرف في الروح القدس ولا فعله في الأسرار. ممكن واحد يفسر الإنجيل غلط، لكن محدش يقدر يعمل القداس غلط، مش ده اللي حاصل؟ ممكن واحد يقدم لك إنجيل مزيف زي إنجيل برنابا، لكن محدش يقدر يقدم لك جسد مزيف للمسيح. فالأسرار مقدسة ومصونة. المعمودية هي المعمودية، حتى لو عملها سامحوني يعني كاهن غير تقي. والقداس هو القداس حتى لو صلاه انسان شرير. والتحول بيحصل والناس تتناول وتاخد نعمة الروح القدس، نعمة جسد الرب ودم. لكن الوضع مش كده بالنسبة للتعليم. لو قام معلم يعلم في الكنيسة وهو مش تقي، هينحرف زي أريوس ونستور ومقدونوس. فالقمح والشعير رمز للتعليم، انحرفوا وصارت مجاعة للمعرفة. أما الزيت والخمر رمز للأسرار وعمل الروح القدس في الكنيسة الذي لا يتغير ولا ينحرف. هو ده الفرس الأسود اللي كان نقطة سودة في تاريخ الكنيسة، لكن هو تدبير أزمنة. الكلام ده يا جماعة مكتوب قبل ما يحصل. احنا النهارده شايفينه لانه حصل، لكن حنا هو بيكتبه ما كانش لسه الكلام ده حصل، كان بيكتبه بروح النبوة. فنقدر نقول ده اسم تدبير الأزمنة، كان لازم يحصل لأن يتبع هراطقة، كان لازم علشان ربنا من خلال الانحراف بتاع الهراطقة يظهر بهاء الإيمان السليم. ودي قالها أحد الآباء، قال شكرا للهراطقة لأنهم بأرائهم المنحرفة برهنوا لنا على نقاوة التعليم بتاع الكنيسة. خدين بالكم لما يجي النهاردة واحد يقول لي ده الإنجيل محرف، هيحفزني ان انا اقعد ابحث وادرس واطلع الانجيل مظبوط. كانت ممكن تكون القضيه دي بالنسبه لي مش بفكر فيها. هما الهراطقة عملوا كده، لما اتكلموا كلام غلط حفزوا الكنيسه ان هي تبحث وتطلع نقاوه الايمان على اصول. لما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع، ده بقى مين بقى؟ النسر، هو ده ناقص، قائلا هلما وانظر. فنظرت وإذا فرس أخضر والجالس عليه اسمه الموت والهوية تتبعه، وأعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض. ده مين ده بقى؟ إيه؟ الإسلام. شوف بقى، أولا ليه النسر اللي قال كده؟ لأن دي بدعة هتطير في كل الأرض، ده اللي حصل، وصل لغاية إسبانيا وفي آسيا لغاية الهند، ولو حسبتها تلاقي ربع الأرض فعلا. والشعار بتاعهم لونه إيه؟ أخضر مش كده؟ والسيف اللون الأخضر والسيف، يقول لك فرس أخضر الجالس عليه اسمه الموت. طبعا أنت عارفين اسمه بقى، هو ده الموت. الهاوية تتبعه، معناها اللي كل اللي يمشي وراه على فين؟ على الهاوية على طول، كل اللي ماشي وراه على الهاوية، فالهاوية تتبعه. وأعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض. مش ده اللي حصل؟ أنه انتشر بالسيف والجوع عشان الجزية، والجزية كانت افترى. أرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض. مش ده اللي حصل؟ أنه انتشر بالسيف والجوع عشان الجزية، والجزية كانت افترى. ما في فرق ان انا اجي اخد منك ضريبة في حدود معقولة، وان انا اخد كل اموالك اقول لك دي جزية. فاما الواحد يموت او يجوع. وبوحوش الارض لان الطريقة بتاعتهم وحشية، الارهاب دوت طريقة وحشية. وفي فرق بين واحد يغلط غلطة شخصية، هو وحش، هو وحش، هو مفتري، هو عنيف، وان الدين نفسه يقول له اعمل كده قاتلوه. فلما الدين يقول له اعمل كده يبقى بيعملها وضميره مستريح. دي اللي قالها المسيح، هياتي وقت فيه يظن كل من يقتلكم ان ايه؟ يقدم خدمه لله. تلاقي واحد طالع لك برشاش في اتوبيس ويموت كل الناس، تقول له تعمل، يقول له بقدم خدمه لله. طب ما هو معاه حق، معذور، لأن دينه بيقول له كده. وطبعا لما بيجوا يناقشوهم الناس المعتدلين يقول لهم اللي انت تعمل ده غلط، يجيبوا لهم نصوص تقول لهم لا احنا صح وانت اللي غلط. عشان كده مش عارفين يواجهوهم بالفكر، لأن الفكر معاهم، الأصول كده، حقيقته كده. هاي دي وحوش الأرض، وبرضه ده تدبير الأزمنة لابد انه كان يحصل. فرس اخضر، والاخضر ده رمز الحياة مفروض يعني، لكن اللي جالس عليه اسمه ايه؟ الموت. ودي معناها الخدعة الكبيرة اللي موجود. يقول لك حمال وجوه، يعني ايه حمال وجوه؟ يعني ممكن يبقى اخضر وممكن يبقى موت. يجيب لك نص يتفسر على ان النصارى دول حلوين جدا وحبايب، ونص تاني يقول لك قاتلوهم لأنهم أعداء الله. وكل واحد يختار الحتة اللي على المزاد. هذه أدي جلس فرس أخضر واللي جلس عليه اسم الموت. لما فتح الختم الخامس رأيت تحت المسبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا حتى يكمل العبيد رفقاؤهم وأخوتهم أيضا العتدون أن يقتلوا مثله. قبل ما أدخل في الختم الخامس، الأربع أختام السابقين دول، الفرس الأبيض ده الحروب، والفرس الأحمر ده الاضطهاد، والفرس الأسود ده المجاعات، والفرس الأخضر ده الضياع كله. يعني دي المسيح قال عليها سوف تسمعون بحروب وأخبار حروب واضطهادات ومجاعات وزلازل وأوبئة، هي دي كلها بقى ايه ورا بعضها. حكاية تحت المسبح، انا هسأل يوحنا اقول المسبح ايه يوحنا؟ احنا كنيستنا ما فيهاش مسبح، ده انا بقى بروتستانت ساعتها يعني سمح الله، كنيستنا ما فيهاش مسبح، انت جبت مسبح من فين؟ هو انت يهودي ولا ايه؟ انت لسه متأثر بالفكر اليهودي؟ سفر الرؤيا كتب في اواخر القرن الاول، يعني يوحنا الحبيب كان ساب اليهودية بقاله حوالي 60 سنة، فمفروض الوصف اللي هيوصفه ما يكونش مرتبط اطلاقا بالفكر اليهودي. ده انا بقول ان هو متأثر بالفكر اليهودي. مسبح ايه؟ ما تقول تحت الترابيزة، انت ليه قلت عليه مسبح؟ ما هو المسبح حاجة من اتنين، اما مسبح يهودي او وثني. احنا في المسيحية ما فيش مسبح. يقول لا في مسبح طبعا، ده انا لسه كنت مصلي على مسبح دلوقتي. يبقى كلمة رأيت تحت المسبح بتثبت indirectly ان المسبح كان موجود في الكنيسة المسيحية، عشان كده هو استخدم هذا اللفظ وهو بيوصف، وبيستخدمه الناس مسيحيين مش بيكلم يهود. واخدين بالكم؟ يعني ده هقول لكم انا قصد اقول ايه. لو انا بوصف لك مبنى، المبنى دي فيها حانية كده في الحيطة، هقول لك منظر زي القبلة ولا اقول لك منظر زي الشرقية؟ لو انا بتكلم مع المسلمين هقول لهم ايه؟ زي القبلة. طب لو بتكلم مع المسيحيين هقول لهم ايه؟ زي الشرقية. طب انا شفت ترابيزة في السماء، بتكلم مع مسيحيين ولا يهود؟ مسيحيين. ليه قلت عليها مسبح؟ لان المسيحيين عندهم مسبح. ليه انا بقول القصة دي كلها؟ لان البروتستانت ما عندهمش مسبح، ويقولوا لا مسبح ايه ده كان في العهد القديم. طب وفي السماء مفيش؟ بقى فيه في العهد القديم وما قبل العهد القديم وفي السماء، والمسيحية مفيش مسبح. وما ليه بولس الرسول قال لنا مسبح لا سلطان للذين يأكلون منه؟ ايه الحكاية يعني؟ ليه يرفض المسبح؟ يوحنا شاف مسبح في السماء واستخدم هذا اللفظ لانه بيتكلم مع المسيحيين اللي هم مدركين يعني ايه مسبح. رأيت تحت المسبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله. انتوا عارفين الأوضة اللي ورا دي اللي فيها أجساد قديسين؟ ما كانش زمان كده، كان زمان يجيبوا الأجساد يحطوها تحت المسبح. أي واحد يستشهد يدفنوه تحت المسبح، أو العكس لما يجوا يبنوا كنيسة يشوفوا الشهداء استشهدوا فين ويبنوا فيهم الكنيسة ويخلوا المسبح فوق جسد القدس، علشان الآية دي إن هم تحت المسبح. وفي مرة قلت لكم تعبير كان قاله المتنيح أبونا في شيء كامل وهو بيصلي في دير الست دميانة في البراري، هناك المسبح فوق القبر بتاع دميانة والعزارة، وكتب هذا الخاطر في كتاب اسمه تأملات في القداس الإلهي، كتاب صغير كده. فبيقول: بينما كنت أصلي على المذبح جال في خاطري أن دنيانا تحت المذبح مذبوحة من أجل المسيح، والمسيح فوق المذبح مذبح من أجل دنيانا. المذبح الحقيقي هو المذبح الناطق السمائي اللي عندنا دوت، اللي هو بيبقى حجر لكن ندهنه بالميرون يصير ناطق سمائي، وهو رمز للصليب، أو هو تعبير عن الصليب مش رمز. المذبح اللي عندنا هو تعبير عن الصليب. عشان كده النفوس اللي تحت المذبح هي النفوس التي احتمت بالصليب. تخيل واحد قاعد تحت الصليب ودم المسيح بينقط عليه فيتطهر بدم الحمل. رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله. شفتهم ازاي يا يوحنا؟ دي نفوس، النفوس تتشاف، دي نفوس دي زي الهوى. يقول لا، في السماء يشوفوا بعض ويعرفوا بعض، لأن أنا نفسي كنت في الروح وكنتش بالجسد. العينين دي ما تشوفش غير الأجساد والحاجات المادية، لكن أول ما نخلع الجسد يطلع الروح من الجسد، تبقى ليها عينين تانية تشوف حاجات روحانية. عشان كده قالها أيوب الصديق: بدون جسدي هذا أرى الرب. عشان كده جاجارين لما طلع في الفضاء وقعد يدور على ربنا كان جاهل، قال الجاهل في قلبه ايه؟ ليس إله. تدور عليه في ايه؟ حاجة يعني بالمنطق هتشوفه ازاي؟ اذا كان عينيك دي مش بتشوف تيار الكهرباء، مش بتشوف الميكروبات الموجودة في الجو، مش بتشوف اي حاجة غير الحاجات المحسوسة والملموسة، هتشوف ازاي ربنا؟ فالعين الروحية ترى. رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من اجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم. اللي قتلوا شرط أن يكونوا قتلوا من أجل كلمة الله، مش أي واحد يتقتل يبقى يحسب شهيد، ولكن من أجل نشر الكلمة، من أجل نشر الإنجيل، ومن أجل الدفاع عن الإيمان الأرثوذكسي. كل الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم حسبوا في صفوف الشهداء ومكانهم تحت المذبح في السماء. صرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم بدمائنا من الساكنين على الأرض؟ هذه الصرخة ليست صرخ التشفي وحق وحقد وفترة، لأن القدسين في السماء عندهمش هذه الروح، ولكن هي صرخة أنين من أجل الناس اللي لسه في الأرض بيتعذبوا. يقولوا لغاية أنت سيبهم يتعذبوا كفاية، ويستخدمون الألقاب دي: السيد القدوس الحق. سيد يعني أنت مهيمن، تقدر تخلص الموضوع دوت، وقدوس لأنك أنت رافض للنجاسات اللي بتحصل، وحق لأنك أنت ترفض للظلم الموجود. حتى متى أيها السيد القدوس الحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من السكينين على الأرض؟ كأن المسيح بيقول عن مثل الزوان والحنطة: اتركوهما كلاهما ينموان معا إلى وقت الحصاد. اللي فيكم حضر القداس امبارح بتاع عيد الميلاد مخيل كان موجود النص ده: سيب الزوان مع الحنطة ينمو معا. احنا في الكنيسة نقعد نقول ازاي فلان بيعمل كده، عايزين نفصله، فربنا يقول بس طول لك خليه ده مع ده. طب ليه بس؟ يقولك الآن لو انت بتشيل الزوان تاخد معاه الحنطة، ما انت مش عارف تميز دلوقتي لان شكلهم في الاول زي بعض، وقت الحصاد هيتميزوا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في انسان انا حكمي عليه انه انسان وحش، لكن حكم ربنا في الاخر هيبان ان هو كان حنطة ما كانش زوان. في انسان يبدو في بداية حياته انه وحش لكن بعد كده يتصلح يبقى كويس، ليه انزعه ببدري؟ اديله فرصته جايز يتوب. انتوا عارفين ان اكتر واحد اضطهد المسيحيين في مصر كان اسمه اريانوس والي انصنة ناحية ملاوي، وفي اخر حياته تحول الى مسيحي واستشهد، بقى قديس اريانوس. كان لما يغلبوا مع واحد من الشهداء يبعثوه لأريانوس. تسمع كثير الاسم ده في السنكسار. ثم أرسلوه إلى أنصنة، وهناك أريانوس عزلوا كل أنواع العذابات، وأخيرا قطع رأسه. ده بقى لما يكون واحد من الشهداء عمال يقول له يا رب انتقم من أريانوس، يقول له طول بالك يا رب انتقم من أريانوس، ده هو اللي بهدلنا وهو اللي موتنا. فربنا يقول له طول بالك شوية تاني، بس لا أريانوس طالع السماء بحفلة كبيرة والملائكة واخدينه بيدلوا أكاليل. ايه يا رب ده؟ يقول لهم الزبان صار ايه؟ حنطة. شاول الترسوس مش هو اللي قتل استفانوس؟ لو استفانوس قاعد يقول له يا رب انتقم من شاول، يقول له طول بالك هوريه كم ينبغي ان يتألم من اجل اسمي. ويطلع بولس ممجد في السماء يقول له الزبان صار حنطة. حتى متى ايها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الارض؟ فاعطوا كل واحد ثيابا بيضا. طبعا هم اساسا لابسين ثياب بيض، لكن هنا معناها مزيد من الراحه، مزيد من التعزيه. ودي تفسر لنا، خلي بالكم ليه احنا النهارده نعمل ترحيم للناس اللي ماتوا من 10 سنين ونقول يا رب تفضل نيحهم. هو لسه ما نيحهمش، منيحهم من زمان مستريحين اخر مزاد في السماء. ليه بنقول لهم، بنقول يا رب نيحهم، وفي القداس نقول اولئك يا رب الذين اخذت نفوسهم نيحهم؟ اهدي لي عامل زي بالظبط، اعطوا ثيابا بيضا، مزيد من العزاء، مزيد من الحب، مزيد من الراحه. كل يوم ربنا عطاياها جديده، عشان كده كل يوم الكنيسه بتطلب مره ثانيه من اجل نياح الراقدين. لكن كده وكده هم مستريحين. وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا. كلمة يستريح معناها طولوا بالكم، طولوا بالكم. عامل زي ما يجي واحد يقعد يقول لي يا سيدنا خلصني، أنت بقعد بس شويتين كده هاد أعصابك. فربنا قال لهم بس اقعد أنت شوية. زمانا يسيرا يعني جزء قليل. طبعا زمانا يسيرا دوت ده يوحنا كتب سفر الرؤيا في القرن الأول، واحنا دلوقتي في آخر القرن 19 قرن، واسمها زمانا يسيرا. احنا اتفقنا في بداية السفر اللي هنا حكاية نسبية، فأنا آتي سريعا يومين، فهو ده الوقت اليسير بالنسبة لله. طبعا بالمقارنة بالأبدية اللانهائية يبقى صفر. لو عملت 1,000,000 سنة بالمقارنة باللانهاية هيبقى صفر. بالرياضة كده حط 1,000,000 على لما لا نهاية، ادي المقارنة اهي، 1,000,000 على ما لا يساوي صفر. يستريح زمانا يسيرا ايضا، كلمة ايضا يعني بالاضافة للزمان اللي تقضوه في السماء، حتى يكمل العبيد رفقاؤهم واخوتهم ايضا يعتدون ان يقتلوا مثلهم. فهم قاعدين في السماء مستنيننا. الله نظر لنا شيئا أفضل أنهم لا يكملوا بدوننا. نكتفي بكده، يبقى فينا عند الآية.